بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك عابدين، فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا المتن المبارك الموسوم بثلاثة الأصول، ومع اللقاء الثالث عشر بعد المئة الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع الأصل الثالث من هذه الأصول، وهو معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. انتهينا في الدرس الذي مضى من الحديث عن هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والأعمال التي قام بها النبي عليه الصلاة والتسليم في المدينة، كبناء المسجد والمؤاخاة بين المسلمين والمعاهدات مع غير المسلمين وإعداد الأمة ونزول الأحكام. فالنبي ما ترك من خير إلا وأمر به وحث عليه، وما ترك من شر إلا وحذر منه ونهى عنه، وظل على ذلك 10 سنين في المدينة، ثم توفاه الله عز وجل إلى الرفيق الأعلى. وعلمنا أيضا أن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم بعثه الله عز وجل إلى الناس كافة، وافترض طاعته عليه الصلاة وأزكى التسليم على الثقلين، على الإنس والجن. وبدأنا نتكلم عن قضية الجن وأنهم يتبعون أنبياء الإنس، وأن منهم دعاة إلى الله رب العالمين، وأشرنا إلى منهج الجن في الدعوة إلى الله تعالى من خلال آيات سورة الأحقاف، وقلنا أن خاتمة سورة الأحقاف تبين منهج الجن في الدعوة إلى الله بين الترغيب والترهيب. وعلينا أن نتدارس هذه الآيات وأن نقف أمام ما فيها من عبر وعظات، وكلفناكم بهذا الباب. كنا ينبغي على طالب العلم أن يعود إلى كتب التفسير فيقرأ ويتدبر ويتعرف على منهج الجن في الدعوة إلى الله رب العالمين. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. قال المصنف رحمه الله وأكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية إخوة الإيمان والإسلام على مائدة سورة المائدة، نزلت في يوم الحج في حجة الوداع، نزلت على قلب نبينا عليه الصلاة والتسليم وهو على رأس أكثر من 120,000 من أصحابه. فالبداية كانت بحر وعبد، أما الحر أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه، والعبد زيد بن حارثة خادم رسول الله. هذه هي البداية، بداية الدعوة. والعبرة ليست بنقص البدايات، إنما العبرة بكمال النهايات. على مدار 23 سنة من الدعوة إلى الله عز وجل، ومن تبليغ الحق والصبر على إيذاء أعداء الإسلام، وها هو النبي عليه الصلاة والتسليم في العام العاشر من هجرته يحج إلى بيت ربه جل جلاله حجة الوداع، وفيها أنزل الله تعالى قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم النبي عليه الصلاة والتسليم على رأس أكثر من 120 ألف من أصحابه، بعد أن بدأ بحر وعبد. فهكذا دائما أبدا، البدايات ربما يعتريها النقص، وربما يعتريها نوع من أنواع القلة، لكن مع الصبر والمصابرة يصل المرء إلى كمال النهايات. وهذا ما بينه نبينا عليه الصلاة والتسليم من خلال سيرته ومنهجه صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم، فبين قول الله تعالى اقرأ وبين قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم قريب من 23 سنة، قريب من 23 سنة بين اقرأ وبين اليوم أكملت لكم دينكم. حياة في الدعوة إلى الله عز وجل، في تبليغ الخير والصبر على إيذاء أعداء الإسلام، حتى أكمل الله عز وجل لهذه الأمة الدين. وده بيعلمنا الصبر والمصابرة، لأن الطريق شاق وملأ بالعقبات وملأ بالابتلاءات، فمن ثبت وصبر وصابر كان له الفلاح وكان له الفوز وحقق الكمال النسبي. فها هو النبي عليه الصلاة والتسليم وقد أنزل الله عليه اليوم أكملت لكم دينكم. خلاص الدين اكتمل، الدين اكتمل على إيد النبي محمد عليه الصلاة والتسليم. فمن زاد في الدين أو انتقص منه فقد ابتدع وخالف منهج النبي. خلاص الأمر اكتمل، ودرد على كل من ابتدع أو أحدث في دين الله ما ليس منه، سواء نوى المبالغة في العبادة أو نقول له الله تعالى قال النبي اليوم أكملت لكم دينكم. وما لم يكن على يد النبي من الدين فليس من الدين بعد النبي عليه الصلاة والتسليم. وهو ده دايما السؤال اللي يوجه لأي مبتدع يحدث ذكرا معينا أو عبادة معينة أو هيئة معينة في العبادة لم يفعلها النبي. نقول له: هل علمها النبي أم جهلها؟ لا يستطيع أن يقول جهلها النبي، لأنه إن قال جهلها النبي فقد كفر، مدام عبادة كيف يجهلها النبي وتعلمها أنت؟ إذن أنت بذلك تقول أن الوحي لم يختم بالنبي محمد. لماذا؟ لأنك علمت ما لم يعلم النبي في أمر العبادة. واضح؟ والنبي الله تعالى قال له اليوم أكملت لكم دينكم، يعني الدين اكتمل خلاص. يبقى أي عبادة يعلمها النبي وبينها النبي وأمر بها النبي وحث به، تيجي أنت بقى تجيب لي عبادة جديدة، نوع ذكر معين أو هيئة معينة أو كيفية معينة، وتقول لي إحنا بنعبد ربنا. نقول لك انتبه، هذا النوع من العبادة الذي تتعبد أنت به ربك الآن، علمه النبي أم جهله؟ ما يقدرش يقول جهل، لو جهله كفر بالله رب. فيقول لك علمه، ننتقل به للسؤال الثاني، علمه النبي؟ يقول لك نعم. هل أمر به؟ هل رغب فيه؟ هل حث عليه؟ هل فعله؟ إن قال نعم والإيتينا بالدليل، إن فعل نكون أول من يفعل وأول من يتبع. طب ما فيش دليل، إذا لم يفعل فنقول له القاعدة عندنا في العبادة المنع، ما لم يرد نص أو دليل فلا تأتي أنت بأمر تعبدي من عندياتك وتقول أنا أعبد ربي. نقول لا، النبي عليه الصلاة والتسليم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي غير مقبول. وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي غير مقبول، مردود على صاحبه. وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. وفي رواية قال وكل ضلالة في النار، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول لك يا عم الشيخ مش أحد الصحابة كان في عهد النبي وقال ذكرا معينا عندما رفع من سمع الله لمن حمده، قال الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه، زاده. نقول له طيب انتبه معي لقولك، انت قلت احد ايه؟ يقول لك الصحابه. كان في عهد مين؟ النبي. النبي سمعه؟ نعم. اقره ام رفض قوله؟ هو ده السؤال. ده بنص حديث النبي لما التفت قال من القائل؟ الصحابي رفض يعني يقول انا، خشي ان يكون في شر ولا شيء يعني او في مخالفه. قال النبي ما قال الا خيرا. اين هو؟ قال انا رسول الله. قال لقد رايت 12 ملكا يبتدرونها ايهم يصعد بها اولا. اذا ده نوع من انواع السنه اسمه السنه التقريريه. يعني التقريريه يعني في عهد النبوه احد الصحابه يفعل فعلا أو يقول قولا فيعلمه النبي فيقره. يعني يقره يعني يوافق عليه، إما أن يبتسم ويسكت يبقى رضي هذا القول أو هذا الفعل، وإما أن يقول مثلا كما قال لسلمان، صدق سلمان عندما قال سلمان لأبي الدرداء إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه، فلما علم النبي بهذا قال صدق سلمان، إن لربك عليك حق ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حق. فدي اسمها سنة إيه؟ تقريرية. يعني النبي يقر ده، أقر الفعل ده خلاص كده. فالحجة هل في قول الصحابي أم في إقرار النبي القول الصحابي؟ حجة في الإقرار، النبي أقره رحمك الله، مش في قول الصحابي إنما في إقرار النبي. ولذلك نقول يا إخوة أن السنة كما عرفها المحدثون هي كل ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، حتى أنهم يدخلون إرهاصات النبوة قبل البعثة من ضمن السنة. إرهاصات النبوة قبل البعثة من ضمن السنة. لماذا؟ لأن السنة عند أهل الحديث واسعة المعنى، تشمل كل حال النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن أعلى مراتب السنة القول، عندما تسمع قال رسول الله، دي سنة قولية. قال رسول الله إنما الأعمال بالنيات، دي اسمها سنة إيه؟ قولية. طيب وعليكم السلام. عندما تتعلم من السنة أن النبي كان يأكل باليمين، دي سنة فعلية واجتمع معها القول كمان، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل من مالك، يبقى اجتمع القول مع الفعل. شوف ودي من أعلى درجات السنة، يبقى فيها القول وفيها الفعل، إن أنا أعلى منزلة القول. طب إذا اجتمع القول مع الفعل يبقى أقوى، قول مع فعل. خلاص. يقول لك مثلا كان يضطجع على جنبه الأيمن، بدي سنة فعلية. كان يجلس للطعام بهيئة معينة، يبقى دي سنة فعلية. يبقى أفعال النبي. خلاص. طيب الأفعال بتنقسم قسمين، إما أنها أفعال جبلية بطبيعة النبي أو جبلة يفعلها طبعا، أو أنها تشريعية. الأفعال الجبلية يعني يفعلها بطبعه عليه الصلاة والسلام، مثلا لم يأكل النبي من الضب، حيوان اسمه الضب موجود في البادية في الصحراء، عامل زي السحالي كده بس كبير شوية، خلاص كده وله جحر كده، والجحر بتاعه من أنتن الجحور. لماذا؟ لأنه له فتحة وحيدة فقط، فبالتالي سهل الصيد وبتكثر فيه الميكروبات لأنه مغلق إلا من جهة واحدة. وذلك يقول لك الضب ده سهل جدا تصطاده، وتجيب المية لو عرفت مكانه يعني جحر، تجيب شوية مية زي دول تروح تحطهم في الجحر، يعمل إيه هو؟ يروح طالع لك وهيموت، تروح طالع لك بسرعة تروح ماسكه. وذلك النبي قال ضرب به المثل قال لتتبعن سنن من قبلكم حذو الكذة بالكذة حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه معه. جحر الضب لأنه منتن، يعني هتتبعوا غير المسلمين في عاداتهم حتى القذرة والنتنة، وده الحاصل في الأمة إلا من رحم ربي. أي حاجة بيقلده صح؟ القذرات أي حاجة بياخدوها للأسف يعني، ودي المشكلة الخطيرة جدا. فضرب بجحر الضب ليه؟ لأن الضب معروف الجحر بتاعه فيه نتانة وكذرات وعفن. فالنبي لما قدم له الضب على مائدته ما أكل منه النبي، سيدنا خالد بجوار النبي. طبعا خالد رجل عسكري، رجل عايش في البادية على طول في القتال والحروب فما عندوش أكل غير ده في الجبل، هيأكل إيه غير الضب؟ فقال خالد أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعافه، يعني نفسي مش قادرة تأكل الضب ده، أنا معرفوش. زي ما أنا بقول لك كده كل مرة عند حد أقول لك عشان جماعة المغاربة الحلوين دول بيأكلوا حاجة اسمها الببوش صح؟ فأنا بقول له مرة أخ يقول لي قلت له الببوش معرفوش مأكلوش جبلة وطبعا مش إنه حرام، لا أنا معرفش أكله، أنت ممكن تأكله أنا ما أقدرش أكله، أنت ربنا يكرمك ويعينك وتأكله، لكن تقول لي يا عم الشيخ أعزمك على ببوش أقول لك لا 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 معرفوش، أنا ما أكلش الببوش، أنت كله براحتك خلاص. فده اللي علمنا النبي إياه، في حاجة اسمها الطبع والجبلة، يعني أنت تقول الطعام كويس لكن أنا نفسي ما تقبلوش، مش أنت تبيع كده على الطعام تجد مثلا نفسك تشتهي طعام معين وطعام آخر ما يقول لك ما أحب أكل هذا صح ولا إيه؟ صح إبراهيم؟ نفس طبع جبلة خلاص. فده اسمه الفعل الجبلي، النبي يترك شيء جبلة أو يفعل شيء جبلة طبعا، ده مش تشريع. في بقى الفعل التشريعي زي إيه؟ كل بيمينك، تشريع ده. يبقى لما النبي كان بيأكل بيمين تشريع، ما ينفعش تقول لا أصل ده ممكن أكل بشمال، لا ما ينفعش تأكل بشمالك لأن ده تشريع ده دين. وذلك الرجل عندما جلس بجوار النبي وكان يأكل بشماله قال له النبي كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا لا استطعت. قال الراوي فشلت يده فلم يحركها بعد، لأنه إنما فعل هذا تكبرا على السنة مش لعذر ولا لعلة خلاص. في ناس كده عندهم كبر، طيب لا استطعت فشلت يده، شوف مجرد بس التكبر على السنة أو الاعتراض على السنة بلا عذر، ودي مصيبة كبيرة. وذلك قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد الفتنة الشرك، لأن البعد عن السنة وقوع في البدعة، البدعة تكد للشرك تكد للكفر تكد للإلحاد لأن تبع للهوى والعياذ بالله رب العالمين، فبنحذر من البدعة والأهواء لأنها مضلة. فأنا عندي بقى الفعل اللي هو التشريع مثل كما قلت الأكل باليمين، الفعل اللي هو تشريع مثل مثلا في الصلاة جلسة الافتراش أو جلسة التورك، ده تشريع، ده بيان حكم، بيان إيه؟ حكم من السنة والند خلاص. يبقى ده الفعل. وفي النوع الثالث بقى من السنة بعد القول والفعل، في عندنا التقرير خلاص. وطبعا لما نقول الفعل هيجي في مقابلته الترك، لسه في باب الفعل في بقى الترك. الترك برضو كده في ترك جبلي وترك إيه؟ تشريعي، زي مثلا النبي قلنا هو ترك التشريع ما أكلش الضب بنفس الباب. في ترك لا ترك الجبلة ده، في ترك التشريع بقى زي لم يقرأ القرآن على الأموات، ده ترك تشريع. لو أنت هتقول لي إن قراءة القرآن على الأموات رحمة، نقول لك لو كانت قراءة القرآن رحمة للأموات لكان أولى الناس بفعلها رسول الله، لأنه كان يحب أصحابه، بل ماتت أم المؤمنين خديجة في حياة النبي وكانت أحب نساء النبي إلى قلب النبي. فلو كانت قراءة القرآن رحمة للأموات كان النبي قرأ القرآن على مين؟ على خديجة رضي الله عنها. مات من بنات النبي في حياة النبي رقية وزينب وأم كلثوم، ثلاثة متنا في حياة النبي، والنبي يحب بناته عليه الصلاة وأزكى التسليم. هل قرأ عليهن قرآنا؟ أبدا أبدا، بل استشهد حمزة عم رسول الله يوم أحد، أسد الله وأسد رسول الله. فلو كانت قراءة القرآن رحمة لقرأ النبي القرآن عند قبر حمزة ولا إيه؟ عم النبي. مصعب أول سفير في الإسلام مات في حياة النبي ولم يجد له كفنا يكفنونه، فوضعوا عليه أوراق الشجر الإزخر على رجليه. خلاص، لو كانت قراءة القرآن رحمة لفعلها النبي، وقرأ القرآن على مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا كثير من أصحاب النبي ماتوا في حياة النبي ولم يصدر دليل يبين أن النبي قرأ عليهم القرآن عند قبورهم، أو قرأ القرآن حتى في بيته وأهدى ثوابه لهم عليه الصلاة وأزكى التسليم. ماشي، فاللي يقول لك رحمة قل له كذبت، قل له رحمة لك أنت كحي، الميت لا، لا ينتفع بقراءة القرآن ولا يصل له ثواب قراءة القرآن. ما تقوليش أنا أهدي ثواب الله، ما لا، لا يصل، لأن النبي ترك إيه؟ ترك تشريع، ترك إيه؟ ترك تشريع، يعني لا يجوز الفعل، لا يجوز الفعل. لو كان جائزا لفعله النبي وحث عليه النبي وأمرنا، يقول لك ما انتوش قلت الدعاء ما الفاتحة دعاء. شوف الشهوة، شهوة للبدعة والهوى. سبحان الله، أنا هقرأ الفاتحة ما الفاتحة دعاء، نقول لك هل قرأها النبي؟ هو سؤال واحد فقط. انظر كده لهدي النبي عند دخول المقابر، كان إذا دخل المقابر قال السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون، اللهم أنزل عليهم روحا من عندك، سلاما من عندي، سلاما من عندي. خلاص خلصت العملية، دعاء فقط، ما في قراءة قرآن، ما في قراءة فاتحة، ما في قراءة فاتحة. طب هل ورد هذا عن خلفاء الراشدين المهديين؟ والله أبدا لم يفعلوا. إذن الترك هنا تشريع، لا يجوز قراءة القرآن على الأموات، ومن قال بهذا فهو مخالف لهدي النبي، مخالف لهدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقعد بيقول تأويلات ومش تأويلات ويمنعونا من قراءة القرآن، نقول له سيق من الكلام ده كله، إن القرآن يقول اليوم أكملت لكم دينكم، واضح؟ ما فيش حاجة اسمها يمنعونا من قراءة القرآن، اقرأ أنت حر، اقرأ ما شئت، لكن نقول لك أنه لا يجوز قراءة القرآن على الأموات ولا يصل للأموات، وإن فعلت خالفت نبيك وابتدعت في دين الله رب العالمين، فلتتحمل، فلتتحمل. ودي قضايا خطيرة جدا، دي سنة لازم تتبع. طيب في بقى عندنا بقى السنة التقريرية، إن كما قلت لك الصحابي يقول قولا أو يفعل فعلا فيصل هذا القول أو هذا الفعل للنبي فيوافق عليه، فدي اسمها سنة تقريرية، أو يصوبه إن كان خطأ، واضح؟ فالصحابي الذي قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ده كان في عهد النبي وسمعه النبي وأقره النبي، فأصبحت الحجة لا في قول الصحابي ولكن في إقرار النبي لقول الصحابي، فأصبحت سنة تقريرية. سنة إيه؟ تقرير. فليجي يقول لك النهاردة مثلا في ذكر مبتدع، نقول له انتظر، هل سمعه منك النبي؟ النبي مات، إنك ميت وإنهم ميتون، انتقل لرفيق الأعلى، هل سمعه منك؟ لا. هل أقرك على ده؟ أبدا. يبقى تقول إزاي من الدين؟ دي بدعة، وكل بدعة ضلالة. يقول لك استغفر الله، حتى الذكر بقى ضلالة، هيمنعونا نذكر ربنا؟ حول ولا قوة، أنا منعتك تذكر ربنا، أنا أقول لك اذكر ربك كما علمك نبيك، اذكر ربك كما علمك نبيك، قل إن كنتم تحبون الله ها فاتبعوني، اتبع النبي، دي عبادة. في الدنيا أنتم أعلم بشؤون دنياكم، إنما في أمر الدين تتبع مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فأهل البدع لا حجة لهم مطلقا على ما يفعلون ولا ما يقولون في دين الله رب العالمين، دي كلها ضلالات، ضلالات تفرق الأمة. السنة تجمع الأمة، ليه؟ لأن السنة مصدرها النبي، خلاص هو النبي قال خلاص خلصت. إنما البدع بقى فلان والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان تفرق الأمة وتمزقها. فالله يلزم السنة بهذا تجتمع الأمة، اللي خالف السنة لازم تتفرق الأمة وتتحزب. زي ما انت شايفين مثلا حتى في المجتمعات الغربية كثير من المساجد ظلت على المنهج في قضية أوائل وخواتيم الشهور العربية في رؤية الهلال رؤية بصرية، واتباع الدول الإسلامية اللي ابتدى برؤية الهلال رؤية بصرية، وكانت الناس مجتمعين. امتى جه الخلل والفرقة؟ لما قال لك الفالك فرقوا المسلمين وحزبوهم، وكل سنة نفس المشكلة، الناس متضاربة بعد ما كنا الأمر سهل وميسور خالص. أي دولة مسلمة نشترك معها في جزء من الليل رأى الهلال تعتبر رؤية للمسلمين، صوم مع إيه؟ من رأى الهلال، خلاص خلص كلنا اجتمعنا. إمتى حدث الخلل؟ لما تدخل البدعة ويدخل الهوى ويدخل من يريد يخالف السنة بحجة بقى المصلحة وواقع المسلمين في الغرب. لا، أنت عايز ترضي غير المسلمين عشان يرضوا عنك، ولن يرضوا عنك، ولن يرضوا عنك أبدا مهما فعلت. ده بنص القرآن، خلاص فضي ربك واتبع نبيك، فالسنة تجمع الأمة. يبقى إمتى بتيجي الفرقة؟ لما تدخل البدعة ويدخل الهوى وتدخل ويدخل الرأي. لكن لو التزمنا بنهج النبي خلصت، اليوم أكملت لكم دينكم. يبقى في سنة تقريرية، نعم، بالمرحلة الثالثة. بعد كده الصفات بقى تنقسم قسمين، صفة خلقية، شوف سمت النبي وشكل النبي وجمال النبي، وفي صفة خلقية أخلاق النبي. إيه دي؟ كلها سنن، الصدق الأمانة الوفاء الكرم، كل دي سنن تبعها مع النبي. شوف هدي النبي إيه، شوف سمت النبي إيه، شوف صفات النبي إيه، حاول تتابع وحاول تتابع. كنت لسه بقول للإخوة، قال انت يعني الشعر الطويل وكذا في لودفيك صافن، فقلت نعم النبي كان يطيل شعره ولكن كان يهتم به. يجي الان مثلا واحد عامل لك شعر طويل جدا جدا يقول لك سنه وهو حالق دقنه، طب فين السنه هنا؟ اوعى تقول سنه، قول ان انا بتابع الغرب، اوعى تقول سنه الان، لانك لو قلت سنه هنقول اذا كان اطاله الشعر ان السنه فاللحيه واجبه، لماذا قصرت في اللحيه ومسك لي في شعرك؟ لو كان سنه لالتحيت، يبقى مش تعظيم للسنه ولا شيء. فاهم انت؟ حضرتك شايف الغرب ما شاء الله اللي عامل طفاير واللي عامل كذا، فعايز تواد هيبس يعني وتتمسح في السنه، تقول لي السنه؟ لا لا لا، السنه منك براء، ما تتمسحش في السنه. خلاص السنه حقا تكون صادق في الاتباع. خلاص نقول لك النبي ما امرناش باطاله الشعر، صح؟ شعر الراس، لكن امرنا بايه؟ بارخاء اللحيه. يبقى انت تسيب الامر ورحل للامر النبي كان يسيبه جبله او طبعا؟ لا، يبقى انت كده فهمت خاطئ. فاوعى تتمسح في السنه لشهوه نفس او لاتباع هوى وتقول لي ايه السنه. لا، نقول لك لا، انت ما ربيتش شعرك كده ايه سنه، انما انت عايز تبقى زي اللعيب الفلاني اللي عامل ضفيره كده ما شاء الله، اسمه ايه ده مش عارف ومش عايز اعرف ومحدش يقول لي، ما بيحبش أسماءهم، ماشي، وتيجي تقول للنبي اتق الله اتق الله. فده مفهوم السنة. فلما نقرأ القرآن، القرآن يقول اليوم أكملت لكم دينكم، خلاص ما تجيش أنت بحاجة من عندياتك في أمر الدين، إنما في أمر دنياك أنتم أعلم بشؤون دنياكم، ماشي كده. عندك أرض زراعية زرعها زي ما أنت عايز، عايز تزرعها مش عارف تفاح، تزرعها طماطم، تزرعها بامية، ملوخية، انت حر، باقتصاد مال تجارة تاجر، المهم ابعد عن حرام والشبهات وخلاص، ما تسرقش الحبوب والبذور وتيجي تزرع بيقول لك لا حرام لا يجوز السرقة، ما تتعداش على حق الغير يقول لك لا يجوز، عايز تركب سيارة مرسيدس اركب مرسيدس انت حر، عايز تركب سيارة زي بتاعت اخويا داود دي الحلوة دي اللي اسمها ايه مش عارف جولف، ماشي اركب جولف انت حر، عايز تركب اوبل اركب اوبل وانا هركب الايبل ان شاء الله في ماشي لا حرج، اركب اركب ما شئت، تركب طياره تجيب لك طياره خاصه، ربنا يديك وتجيب طياره خاصه وحتى توصلنا الدروس، احنا ما نكرهش، نحب لك ده، نحب لك تكون ملياردير وعندك طياره خاصه، بس لما بيبقى عندك طياره خاصه اعزمنا كده تركبنا كده لفه ولا حاجه. تاخدنا معاك لفة إن شاء الله. لا نمنع كل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، المهم ضابطها الاعتدال وعدم الإسراف أو التبذير. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، منهج. يبقى أنتم أعلم بشؤون دنياكم، إنما تيجي في الدين أقول لك لا خلاص استوب. هل قال النبي؟ هل فعل النبي؟ هل أقر النبي؟ هل دي من صفات النبي؟ لا خلاص استوب. ما تفعل؟ اليوم أكملت لكم دينكم. لأن اللي يأتي بدعة في العبادة فيها تهمة للنبي أنه كتم الرسالة، لأنها لو كانت من عبادة ولم يبلغنا النبي إياها بدين معناها إيه؟ كتمان للرسالة، الدين اكتمل. طب ليه النبي ما قالناش على دي اللي أنت بتعملها دي؟ يبقى أنت بتتهم النبي بالكتمان. والله تعالى يبرئ نبيه فيقول وما هو على الغيب بضنين، ما كتم شيئا عليه الصلاة وأزكى التسليم. فقال اليوم أكملت لكم دينكم. ولاحظ دينكم ضمير المخاطبين حضرتكم يعني أهل الإيمان. ليه؟ ما قالش ليه اليوم أكملت لكم ديني، لأن كده يقول نعمتي، نسب النعمة لذاته جل جلاله. في الدين قال إيه؟ دينكم. لماذا؟ قال العلماء لأن أهل الإيمان هم أهل المسؤولية عن نصرة هذا الدين وتبليغه للناس. فبقى مسؤوليتك أنت، مسؤولية كل مسلم. الدين ده مسؤوليتنا كلنا، مش مسؤولية الشيخ سيد لوحده، مسؤولية كل مسلم وكل مسلمة على قدر استطاعته وبعلم وبفهم. لذا قال دينكم. وبعدين وأتممت عليكم نعمتي. أيوة بس خلاص بقى. وما بكم من نعمة فمن الله. ما قالش نعمتكم، النعمة من عند من؟ من عند الله جل جلاله سبحانه. والنعمة طبعا تنقسم إلى قسمين، نعمة مطلقة ونعمة مقيدة. النعمة المطلقة الإسلام، أعظم نعمة على الإطلاق، التوحيد، اتباع النبي محمد. في بقى نعم مقيدة زي الصحة، زوجة صالحة، رزق في بركة، انشرح صدر، إيمان ينشرح به الصدر، نعم دي كلها خلاص. وهكذا نعمة ولد، نعمة بنت صالحة، وهكذا نعمة أخ صالح، إن ربنا ييسر لك سبل الرفقة الصالحة، دي نعمة من نعم الله عليك. يا مناس يا إخوة عندهم رفاق سوء، أبعدهم عن الله وضيقوا عليهم نفوسهم في المعاصي والرذائل والقبائح، خسر الدنيا والآخرة بسبب إيه؟ رفقة سيئة. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ممكن يكون يبتلى برفيق مجالسه كلها غيبة وآرى في بسعدنا، عمال يعبد ربنا هنا ويروح الناحية التانية يضيع كل الحسنات في جلسة غيبة وطعن وسب ويتكلم عن الناس ويخوض في الأعراض، مسكين. انت عارف زي الكفة المسكوبة، يقول لك اللي يدخل من هنا يخرج من هنا، نفس الوضع. ولذلك النبي قال من لا يرحم لا يرحم ومن لا يغفر لا يغفر. لا ويل لأقماع القول. ايه أقماع القول يا إخوة؟ القمع كلكم يعرفوه، إناء من بلاستيك أو من ألمونيوم أو من نحاس، بيكون له فتحة كبيرة من أعلى وفتحة صغيرة من أسفل، قمع. تحط الزيت من فوق ينزل من تحت. كان يستعمل قديما قبل التكنولوجيا، عندنا وبور الجاز، وحجك الله يرحمها كان عندها قمع كده بلاستيك، بعد ما تعمر بجوز تروح تيجي تعمره بالكيروسين، تروح جايب القمع وتحطه كده وتحط الكيروسين، وبعد كده تاخد شوية صغيرين كده تحطهم فوق الراتينة بتاعت الوبور عشان تشط وتولع وتسخن الطعام. عارف ده ماهر ما عندكوش في اليمن؟ عندكم ده، انتوا زينا عشتوا في ها؟ يعني الله يكرمك. انما الجماعه بتوع المغرب بعض الناس يعني عم الحاج الكعب العالي دول ما يعرفوش الكم. لا انت تابعني يا صلاح، يقول على الجماعه دول. وهو قلت بسأله على الكمع كده؟ داود زينا عشان ده من زبوره. احنا بنتكلم عن طوع كذا بلانكا ومراكوش والحاجات المدن، و اسمه ايه وهران هو عمل لك عمل لك القمعه ومحمد بالعمل اهو بالمنديل اهو. وذلك كنت ما تتعب تعمل ايه ما انت مش عارف تلاقي تروح ايه كرتونه كده اهو القمعه اهو تروح عامل كده اهو اهو يا سيدي القمعه اهو اهو ده كده قمع من فوق كده تحط ينزل ايه فهمت حاجه داود ده القمع يا داود الله يبارك. ويل لأقمع القول يعني ايه يعني اللي بيسمع ولا يعمل. اه صاحبنا برضو اللي مثلا دروس علم بيحضر وصلاة جماعة بيصلي وكده ويروح يجلس مجلس سيء بره معرفة سيئة غيبة وطعن وسب وخوض في أعراض الناس اه ده عامل زي القمع. نحط له الخير من أكبر فتحة فوق يروح ننزله منين من تحت يروح يخسره في جلسة سيئة عليها غضب ربنا عز وجل. ودي المصيبة يسب ويلعن ويشتم ويل لأقماع القول ما يستفيد مش ما يستفيد من الخير. عشان كده دائما أقول لكم لما تقرأ القرآن بتدبر تعي أن يوم الحساب يوم القيامة الله تعالى يقول على مائدة القرآن فيما يتعلق بيوم القيامة من جاء بالحسنة ما قالش من عمل حسنة عمل في أمر الدنيا اعملوا آل داود شكرا في الدنيا إنما في أمر الحساب يقول من جاء بالحسنة فله خير منها ما قالش من عامل ليه قال لك لأن حضرتك ممكن في الدنيا بتعمل حسنات كثيرة لكن تخسرها في الدنيا ما تروحش بيها لربنا. ودي المصيبة الخطيرة جدا إنك يكون عندك رأس مال قوي وفجأة يتحرق كله تيجي يوم القيامة مفلس. وده اللي قاله النبي حديث الإمام مسلم أتدرون ما المفلس قالوا إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع واحد ما عنده مال ولا عنده أساس ولا عنده بيت ولا عنده شيء ده المفلس. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بالصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار أو كما أخبر النبي. ما جاش بالحسنات بتاعته كاملة خسرها خسرها إزاي بالأعمال السيئة خسرته كل الطيبات. ودي أخطر حاجة يا إخوة أخطر حاجة على عمل العبد ألا يضبطه ويحرص عليه. لما تعمل خير خليك حريق خليك دخيل بيه اوعى يضيع منك كن ابخل الناس بالحسنات وكن اجود الناس بالمال وقضاء الحاجات انما الحسنات كن ابخل الناس اوعى حسناتك تضيع منك. لما تعمل خير احفظه وتشوف القران حتى في باب الصدقه شوف حرص المنهج عليك ازاي. يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حب والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. كده لا استنى بقى انت انفقت اهو شوف الخير اللي هتناله انتبه اوعى تضيعه. فيجي اللي بعدها الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا مناً ولا آذن لهم أجرهم عند ربه. يعني حضرتك إذا أنفقت وأتبعت النفقة بالمن والأذى خسرتها وبطلت النفقة. يا أيوة إيه بقى المن تقعد دايما أنا عملت أنا عملت لك ده أنا بعمل لك أنا بعمل لك صح فاتمن على الناس زي الزوج مع زوجته ده أنا اللي بقى كيلك آه شكرا ضاعت النفقة بطلت النفقة. تقول لأولادك وأنا اللي بجيب لكم اللبس ضاع اللبس وضاع العمل الصالح وضاع خيرك كله أحبطته بالمن. تيجي مثلا تتصدق مثلا تدي صاحبك جاكت زي ده مثلا تيجي قدام الناس إيه عجبك الجاكت جميل تأذيه قدام الناس أنا اللي جايبه له فتكسره قدام الناس الله أكبر ده اسمه أذى. مثلا ملابس ابنك اللي بتاعت العام الماضي اسرت عليه شويه رحت منظفها وكويها قلت اديها لابن الجيران ابن الجيران لبسها انت وابنك بقى تعال البدله بتاعتك بتاع السفر اهي اخاها ولابسها تكسر الولد قدام الناس، ده الاذى. يبقى الصدقه راحت فين؟ بطلت. وبعدين بعديها بايتين، يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. اوعى تبطل عملك. شوف حرص الاسلام عليك ازاي. لما تعمل عمل صالح احرص عليه من البطلان، من البطلان. فياما ناس عملوا في الدنيا وخسروا برضو في الدنيا وراحوا الآخرة مفلسين. انت عايز تكون من دول؟ فانتبه بقى، الله يبارك لك، انتبه، انتبه لأقوالك وأعمالك والرفقة اللي بتمشي معها. شوف مين اللي بتمشي معاه. لا تصاحب إلا مؤمنا، إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. التاني لا نفع فيه ولا خير فيه، يضر ولا ينفع، فلا تصاحبه. واضح إنه يضرك إلا أن تأمره وتنهاه فقط. إنما يكون صاحبك هو على المعاصي ولا لا، لا يوعى. مش أنت، أنت مسلم، فرجل صاحب استقامة. فالنبي قال لي ولك: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. شوف أنت صاحبك مين، لأن أنت زي ما قال الحكماء: الطيور على أشكالها تقع. لما أحب أعرف فلانا أنظر إلى من يصاحب، من صحابه على طول كده. يقول لك مثلا محمد الجزائري، تعرفه؟ إيه أخباره؟ أقول لك مين أصحابه، تقول لي مصاحب الشيخ سيد عبد العاطي، ومين تاني؟ والشيخ داوود، والدكتور صلاح، والشيخ ماهر، والأستاذ أبو عمر، والأستاذ عبد العزيز. الناس دول بتوع المسجد. آي بس بس أبشر، نحسبه على خير من غير ما أعرفه، لأن أنا هحكم عليه من خلال مين؟ من معه. يجيب لك واحد تاني: فلان مين أصحابه؟ أصحابه؟ الراجل الخمرج ده اللي بتاع الخمرة، والرقاصة مش عارف مين، بيقعد على القهوة سيء على طول. المرء على دين خليلي. مش ممكن لنسر قوي يمشي مع عصفور أعرق، مش ممكن خلاص. إنما المكسح يمشي مع المكسح، هي كده. حتى في الطيور تجد كل ضعيف مع الضعيف اللي زيه، القوي مع القوي اللي زيه، وهكذا. النظيف مع النظيف اللي زيه، والعفش مع العفش اللي زيه. زي ما قال أحد الإخوة ربنا يبارك فيه، كان يقول لك مثال كده في المغرب على الديك. عارف الديك اللي بيؤذن للصلاة؟ يقول لك يبقى رجله في الزبية ويعوحش، وقاعد في رجله مش عارف في الايه، وعامل لي مؤذن. يا عم الحاج ها، قعد لي على القهوة والخمر حوالي منه، قالوا يجي يصلي إمام. إمام مين يا مجرم؟ اخرج بره. إمام مين؟ فاهم؟ قاعد طول النهار سيرة فلان وعلان وعلان وطعن وكذا، ويجي في يوم الجمعة لابس لي ما شاء الله جلابية بيضة، ولي من أولياء الرحمن، اتق الله، خلاص كده. ويجي مسك لك عايز يأذن كمان تأذن فين؟ فهو ده اللي قلب عليه المثل بقى: رجله في الزبية ويعاوعش. انت عارف المثال بتاع القصيده بتاعت احمد شوقي رحمه الله: ظهر الثعلب يوما في ثياب الواعظين، ومشى في الارض يهزي ويسب الماكرين. يعني الثعلب فيهم كده عمل نفسه بقى شيخ، يعني كده الولايه جات له يعمل شيخ الاسلام، خلاص كده. قال يعني تاب واناب خلاص. وبعد يقول ايه؟ ابعثوا الديك يؤذن لصلاة الصبح فينا. روحوا نقولنا بسرعة الديك عشان يؤذن لنا. قال السعلة العمل شيخ، وعايز مين اللي يؤذن؟ الديك. بس الديك كان ديك ابن ناصح. فأتى الديك رسول من إمام الزاهدين. ما في ناس كده يعمل لك خلاص بقى، كلهم بقى علماء دلوقتي، كلهم ولاية، كلهم صالحون، وبالليل تلوم في المرقص، وبالليل على القهوة، فاهمني؟ لكن قدامي الجمهور قولوا يا شيخ يا شيخ 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 يا الله يهديك، ده شيخ شيخه الشيطان ده، فاهم؟ فأتى الديك رسول من إمام الزاهدين، فشوف بقى الديك زكاوة، قال مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا. ثعلب عايز نأذن ولا عايز ياكلني؟ ده عايز ياكل الديك. طبعا هو الإمام يبقى واقف ورا والديك هيأذن قدام. يا ابن الإيه، فما فيش فايدة يا إخوة. زي ما قال الأعرابي، فمن أنباك أن أباك ذيب. تعرفين القصة، قصة الأعرابي اللي في البادية وجد ذئب صغير مولود فيش حوالين لا أم ولا أب، فالعاطفة جرته، فقال يتربى في وسط الأغنام، خده ورباه في وسط الأغنام، يتربى في وسط الغنم، ذئب ولكن بيتربى فين؟ في وسط الغنم. الغنم الكبيرة رضعته وشرب من لبنها وبسطته، وولادها بقى أخواته ويلعب معاهم ويتنطط. في يوم من الأيام الأعرابي شايفه بيلعب مع الغنم كده ويتنطط ويحضنهم ويحضنوه، ما شاء الله، ما شاء الله، إيه ده؟ إيه اللي يعني؟ فقال خلاص بقى أروح أقضي حاجة وأرجع. راح يقضي حاجة وجيه لقى واكل بطن الشاة كبيرة وواكل له كل الغنم، فنظر له كده سبحان الله وقال أكلت شويهتي وفجعت قلبي وأنت لشاتنا ولد ربيب، نحن جبناك للشاة بتاعتنا تربيك بقيت زي ابنها. شوف، أكلت شويهتي الغنم بتاعتي وفجعت قلبي وأنت لشاتنا ولد ربيب، سبحان الله. وبعدين قال بيت شعر جميل جدا، إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب. وفي جملة ما قال فمن أنباك أن أباك ذيب. أنت إيه اللي عرفك أن أبوك ذئب؟ ده انت تربيت صغيرا في وسطنا بقت غنمه. قال لك الطبع يا اخوه، انت عارف الناس يقول لك العرق يمد لسابع جد، الطبع صعب قوي ما لم يهذب بالدين. عشان كده بنقول دايما احرص على حسناتك، احذر الرفقه السيئه انها مهلكه لك في الدنيا وفي الاخره. شوف في الاخره اشد الناس اعداء مين لك؟ هم دول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والله لن تجد من يقف معك يوم القيامة إلا الرفيق الصالح، وهو اللي يشفع فيك يوم القيامة ولا يتركك أبدا، بخلاف الثاني. أول من يتبرأ منك ويكون عدوك في يوم القيامة هو ده اللي كان بيدلك على الشر ويدلك على الحرام. فننتبه للرفقة. يبقى الصاحب الصالح نعمة من الله عليك، من نعم المقيدة. وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام يعني العمل بالإسلام، لأن الدين بمعنى العمل. فالله رضي لنا الإسلام عملا، وما رضيه الله فلن تستطيع قوة أن تمحوه. خلاص، الإسلام دين الله عز وجل، فما تخافش على الإسلام، خاف على نفسك أنت ألا تكون لبنة في بناء هذا الدين ونصرته. خوف عليك أنت مش على الإسلام. الإسلام دين الله، منصور لا محالة، باق لا محالة. إنما حضرتك أنت، هل أنت هتكون فعلا ناصرا لهذا الدين فتؤجر وترفع، أم تخذل الدين فتهلك ولا قيمة لك؟ هي ده السؤال. قال والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتوا، عليه الصلاة والسلام. طبعا الآية دي نزلت قلنا اليوم أكملت في حجة الوداع، وذلك اليهود نفسهم في المدينة كانوا يحسدون المسلمين على هذه الآية. قال بعضهم لعمر بن الخطاب يا ابن الخطاب آية في كتابكم، لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا اليوم الذي نزلت فيه عيدا. قال عمر ما تلك الآية؟ قالوا اليوم أكملت لكم دينكم. قال عمر أنا أعلم متى نزلت، نزلت على قلب نبينا في يوم الحج، وكان يوم جمعة، واتخذنا ذلك اليوم عيدا، واتخذنا ذلك اليوم عيدا. فبيحسدون على الآية دي، كمال الدين وكمال وتمام النعمة، وبعد أن اكتمل الدين وتمت النعمة خلاص أجل النبي، خلاص أجل النبي محمد. وذلك من سنة الله في كونه أن أي شيء في الكون يصل للكمال يبدأ في النقصان، يبدأ في إيه؟ في النقصان. وذلك تجد خط سير الإسلام خط بياني كده، انتصارات وانكسارات، انتصارات وانكسارات، لسنن واستخراج عبوديات. فعبودية النصر شكر، وعبودية الانكسار صبر وعمل ونصرة، وهكذا. فالله يستخرج منا جميع أنواع العبودية، والإسلام دينه سبحانه. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. جميع الناس يا إخوة ذائقوا الموت لا محالة، هذا قضاء الله عز وجل. اسكت فإني كتبت الموت على كل من تحت عرشي، فسبحان الحي الذي لا يموت. والموت يأتي بغتة، فلابد أن تبادروه بالأعمال الصالحة. أنت لا تدري متى الموت يأتيك، ولا تؤمل إنك في صحة وفي شباب، اوعى تؤمل، الموت يأتي بغتة. رحمك الله، بيبقى قاعد معانا والناس يقول لك فلان مات، فلان كان عمل حادث مات، فلان مش عارف فيه وقع في البحر راح يصيف نزل غرق مات. الموت يأتي بغتة، فجأة فجأة، لحظة في لحظة طلبت خلاص معه. فتبادر الموت بالعمل الصالح. طيب هنموت وبعد الموت خلاص؟ لا، في قبر، نعيم أو عذاب. بعد القبر في بعث وحساب، في جنة وفي نار. فانتبه، فلابد أن تعد. والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، أي مرة أخرى، للبعث، للحساب، للجزاء. والحساب هناك عدل لا ظلم، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، في بعث يا إخوة. ومن كذب بالبعث والحساب كفر بالله رب العالمين، لأنه أنكر ركنا من أركان الإيمان. قال وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، الحسنى عن الجنة. قال الله تعالى في آية أخرى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة كما قال المفسرون، والزيادة النظر لوجه الله الكريم. اللهم اجعلنا منهم يا رب، آمين. ومن كذب البعث كفر، والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. سبحانه. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين. نقف هنا فالمقام يضيق، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.